إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجًا لنسكن إليها وجعل بيننا مودةً ورحمة، وبالنكاح الذي شرعه الله تعالى سكن النفوس واجتماع وتآلف الأرواح والتقاء الأبدان لابتغاء الأولاد وقرة الأعين. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء. ولهذا النكاح فرحته وبهجته، ولا يغفل أحد عن قيمته ونعمته. ولذلك جاءت الشريعة بسنن متعددة في هذا الأمر، ومنها ما يتعلق بوليمته، وقد كانت العرب تعرف ولائم أنواعا لمناسبات، فمن ذلك الوليمة للعرس، والخرص للولادة، والإعذار للختان، والوكيرة للمنزل الجديد، والنقيعة لقدوم المسافر بالسلامة، والعقيقة للولادة، والوضيمة وهي طعام محرم عند المصيبة والعزاء، والمأدبة طعام يتخذ ضيافة بلا سبب. وليمة العرس قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بها ابن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشات. وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه، وكان عليه الصلاة والسلام يولم بما تيسر. فلما خطب أم سلمة رضي الله عنها أدخلها بيت زينب بنت خزيمة، فإذا جرة فيها شيء من شعير فأخذته قالت أم سلمة: فأخذته فطحنته ثم عصدته في البرمة، أي جعلته عصيداً، وأخذت شيئاً من إهالة شحم فأدمته، أي جعلته إداماً، فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت في رواية: فأخذت ثفالي وأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي، وأخرجت شحماً فعصدته له، ثم بات ثم أصبح. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أولم على زوجته صفية في طريق السفر، لما كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، أي زفتها إليه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروساً، كلمة قال للرجل والمرأة العروس. فدعا المسلمين إلى وليمته، ما كان فيها من خبز ولا لحم، إنما أمر بالأنطاع، وهو البساط الذي يتخذ من جلد ليوضع عليه الطعام، فبسطت، أي الأنطاع، ثم ألقي عليها التمر والأقط، وهو اللبن المجفف والسمن، فحاسوا حيساً خلط بعضه ببعض فشبع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بالمسلمين على وليمته هذه، فقال لهم: من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن وهكذا جعلوا هذا الحيس خليط السمن والتمر والأقط وأكلوا وشربوا من حياض إلى جنبهم من ماء السماء فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا إذن بهذه البساطة هكذا إذن يعان الرجل ويهب جيرانه وإخوانه لمعونته ويستحب أن يشارك فيها ذوي الفضل والسعة في إعدادها. إنه درس في ترك الإسراف والتكلف والتكبر. وقالت زينب بنت جحش رضي الله عنها أنه ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم عليها ذلك أنه أولم عليها بشاة. قال أنس ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب. أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه أي حتى شبعوا وتركوه لشبعهم وبارك الله في وليمته فكفت الأعداد من الناس. والوليمة إذن تكون بعد الدخول بالزوجة ثاني يوم مباشرة أو تكون قبله أيضاً. وقال عليه الصلاة والسلام إنه لا بد للعرس من وليمة وذلك لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها فقال سعد علي كبش وقال فلان علي كذا من ذرة وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة. وهكذا كانت وليمة علي رضي الله عنه وقد احتاج إلى أن يرهن درعه رضي الله عنه لأجل نفقة عرسه. فجاء عند الطبراني عن أسماء بنت عميس قالت لقد أولم علي بفاطمة فما كانت وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته رهن درعه عند يهودي بشطر شعير. وهكذا كانت المسألة بما تيسر وبإعانة إخوانه المسلمين وقد يحتاج إلى شيء من القرض ويوثقه برهن وتتم المسألة في بساطة دون تعقيد. قال العلماء وليمة العرس سنة وقال بعضهم بوجوبها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه وهذا إذا كان مستطيعا ووقتها موسع يبدأ من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس ويطعم الناس ما يكفيهم إذا كان ذا سعة. وأيضا فإن إجابتها لأهميتها واجبة وذلك أنها من أهم المناسبات في حياة الإنسان ولحيث أنها مناسبة فرح والمسلمون يشاركون أخاهم فرحته كما أنهم يشاركون حزنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب حضورها وقال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فبين حكمها من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ولكنه بين أيضا أنها تكون شرا في حالة من الحالات عندما يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها أي عندما يدعى الأغنياء ويستثنى الفقراء يدعى الكبراء ويطرد هؤلاء المساكين فهذه من شر الطعام. وإجابة دعوة المسلم حق على أخيه المسلم وهذه من رؤوس الدعوات إن لم تكن أهمها في حياة الإنسان. وقال عليه الصلاة والسلام: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. فالمسألة إذن واجبة، وهذا الوجوب إذا كان للإنسان شغل لا يستطيع الجمع بينه وبين حضورها فإنه يعتذر لأخيه المسلم ويطلب منه قبول عذره في عدم الحضور. وهذا الوجوب يسقط أيضاً في حالات، فمن ذلك إذا كان هناك منكر في الدعوة كآلات الملاهي والاختلاط والحرير المفروش وحضور المغنين والمغنيات والمطربين والمطربات وآنية الذهب والفضة ونحو ذلك. ويسقط الوجوب أيضاً إذا كان صاحب الوليمة ممن يهجر في الله كالمجاهر بالفسق والمعصية وصاحب البدعة. ويسقط الوجوب أيضاً إذا كان الداعي غير مسلم، فقد يدعوك نصراني إلى وليمة زفافه فلا تجب الإجابة، والحديث: حق المسلم على المسلم، إذا دعاك فأجب. وغالباً لا تخلو حفلات هؤلاء الكفرة من المنكرات. ومن مسقطات الوجوب أن يكون طعام الوليمة من مال غير مباح، فكأن يكون دخل الذي عمل الوليمة محرم لسبب يتعلق بوظيفته وكسبه. وكذلك يسقط الوجوب إذا كان حضورها يشغل عن واجب أوجب، فقد يكون الإنسان مشغولا بتمريض أب أو أم لا يستطيع تركه. وكذلك إذا تضمنت حرجا على المدعو كأن يحتاج إلى سفر بنفقة تثقل كاهله فيسقط الوجوب أيضا. وأيضا يسقط الوجوب إذا خص الأغنياء وترك الفقراء، ومن الفقراء بعض جيرانه وبعض أقاربه فيتركهم ويخصص الأغنياء، فعند ذلك يسقط الوجوب أيضا. ويسقط الوجوب إذا جعل الدعوة عامة ولم يخصص أشخاصا معينين، كأن قال للناس: وليمة عرسي في المكان الفلاني، ودعاهم إلى الحضور جميعا ولم يخصص شخصا بعينه. أما إذا أرسل البطاقات والمكالمات إلى أشخاص معينين لزمهم الحضور إذا لم يكن ثم ما يمنع أو يسقط الحضور. وكذلك فإن مما يجعل الإنسان لا يحضر أن يكتشف أنه مدعو لخوف منه، كأن عرف أن صاحب الدعوة قد دعاه خوفا منه أو اتقاء لشره فإنه لا يحضر أيضا. وكذلك لو اكتشف أن الذي دعاه طمعا في جاهه أو ليتزلف إليه وينافق، كأن دعا بعض أصحاب القطاعات الخدمية إلى وليمته، ليسوا من أقاربه وليسوا من جيرانه، ليس له صلة بهم في العادة، فدعا هؤلاء الموظفين في قطاعات الخدمات. لماذا دعاهم؟ إن مثل هذه الوليمة تكون رشوة في حقهم، ليسوا من أهل الزوج ولا من أهل الزوجة ولا من الأصحاب والمعارف السابقين والإخوة في الله. إذن دعاهم لأجل مناصبهم، ولولا مناصبهم ما دعاهم. فمثل هؤلاء إذا قصد بدعوتهم الطمع فيما لديهم من الدنيا فلا وجوب للحضور حينئذ. بل لا يحضر لكي لا يعينه على قصده الخبيث. وكذلك يسقط الوجوب إذا كان في المجلس من يتأذى منه كأصحاب البذاء في اللسان والسفه، فمثل هؤلاء من الإزراء على النفس أن يحضر الإنسان عندهم يقولون الكلام ذا المجون والباطل والسفه ونحو ذلك. ومن الضوابط المبيحة للتخلف عن إجابة الدعوة أيضاً أن كل عذر تسقط معه صلاة الجماعة من مرض أو خشية تلف أو مطر شديد أو اشتغال بتجهيز ميت أو إطفاء حريق وإسعاف وإغاثة ملهوف ونحو ذلك، تسقط به وجوب الدعوة أيضا. وكذلك إذا اكتشف أن أصحاب الوليمة قصدوا المباهاة والمفاخرة وليتحدث الناس عن وليمتهم وأسرفوا إسرافا بالغا ليتكلم الناس عن تلك الليلة، فإن إجابة أصحاب المباهاة والمفاخرة منهي عنها. وعلى المسلم أن يقبل عذر أخيه المسلم إذا اعتذر إليه، فإن للناس أعذارا وعليهم مسؤوليات ويتطلب منهم أمور، وفي المقابل ينبغي على المسلم أن يحرص على حضور وليمة أخيه المسلم وأن يشاركه فرحته في تلك الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفة والعفاف، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يقينا شر الشيطان، وأن يرزقنا ذرية طيبة، إنه سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وزِد على محمد بن عبد الله رسولك، إمامنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا يوم الدين، وعلى آله وذريته وأزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ، وخلفائه إلى يوم الدين. عباد الله، لقد كانت وليمة النكاح في العهد النبوي مناسبة فرحة يعين فيها المسلمون أخاهم المسلم. لم تكن تلك مناسبة فيها من التعقيدات والصعوبات والمبالغات والإسراف والاستدانات التي تحدث اليوم. صارت وليمة الزفاف في هذا الزمان عبئاً ثقيلاً جداً وهمًّا عظيماً وكرباً على أهل الزوج والزوجة. يتكلف الزوج فيها ما يتكلف ويستدين لأجل النفقات الباهظة، تلك البطاقات التي يتكلفون فيها ما يتكلفون، والصالات وهذه البوفيهات وغيرها من المبالغات. لو أن الناس سعوا إلى البساطة وإلى ترك الإسراف وإلى عدم إثقال كاهل هذا الذي يدلف إلى بيت جديد، كيف ستكون فرحته بزوجته في أيامه الأولى وهو مثقل بالديون؟ لكن كلام الناس هو الذي أوجعنا. يخشى من كلام الناس، ماذا سيقول الناس؟ سيقولون عنا بخلاء إذا لم نفعل، سيقولون عنا كذا وكذا من أنواع العيب والذم والقدح والتشهير ونشر العرض في المجالس. ومن جانب آخر، تلعب المباهاة والمفاخرة دورا كبيرا في تركيب الديون وتراكمها على هذا المسكين الذي يقترض بالسيارات سيارة إثر سيارة، ويشتري أسهماً بالتقسيط أسهماً على إثر أسهم، ولا يكفي ما أخذه فيستعين بآخرين ليشتروا بأسمائهم له بالتقسيط لكي يبيعها هو، وربما يبخس في حقها ليحصل على هذا النقد الذي يضيع في ليلة. عباد الله، عندما يدلف إلى بيت الزوجية وعلى كاهله ثمن 3 سيارات أو 4 أو 6 أو نحو ذلك من أنواع الديون التي يكون مديناً فيها لهذه البنوك التي تمتص راتبه، فكم يبقى له من الراتب ليعيش مع زوجته العروس الجديدة في البيت؟ وأي نفقة تلك التي سيجدها في أيام شهوره وسنيه التي ستأتي؟ أمن أجل ليلة واحدة تعمل هذه الأشياء التي تكون عاقبتها في النهاية وبالاً عليه وعلى زوجته وعلى حياته الاجتماعية؟ أين عقولنا؟ أين تطبيقنا للشريعة؟ لماذا لا تتم الأمور بهذه البساطة؟ لماذا لا يشارك الآخرون فيها أخاهم المسلم؟ إن يسيراً على الإنسان أن يدفع شيئاً من ماله، وشيئاً مع شيء يجتمع من هذا ومن هذا ومن هذا، فيكون ذلك فيه إعانة وتفريج عن صاحب الضائقة. أما الموسر فإنه يعين غيره ولا يحتاج إلى إعانة، ويتكفل بمصاريف ونفقات عرسه وأولاده، ولكن الكلام على هذه الطبقة الكبيرة من الناس من أصحاب الحاجات الموظفين محدودي الدخل، هؤلاء الذين يقترضون هذه القروض، أين عقول الناس؟ من أجل كلام الناس نعمل الشيء الذي يجعل حياة الإنسان في حرج وضيق وعنت ومشقة لمدة طويلة، وربما دخل السجن بعد مدة. وماذا ستفعل زوجته التي عمل لها تلك الليلة ما عمل عندما يرمى في السجن؟ عباد الله، لما خرجت القضية عن الشرع، لما صارت المسألة فيها هذه المباهات والتفاخر، حل الأذى بالناس، ودائما إذا خالفوا الشريعة يحل بهم الأذى. وبعد ذلك يوجد من المؤذين الذين يتطفلون ويأتون بغير إذن ويدخلون بغير إذن ويحتالون، فهذه تدخل بالبطاقة وهذه بالظرف، وهذه تشتري البطاقة وتلك تريد طباعتها وتزويرها. وعجبا لبعض عقول النساء التي تتخصص في حضور الولائم أيا كانت، دعيت إليها أو لم تدع، ومعلوم أنه حرام على الإنسان أن يأتي إلى وليمة خاصة لم يدع إليها ليدخل فيها، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والطعام من أنفس المال، الطعام من المال ولا شك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك أنفس أموالنا، هذا الطعام. إذن ذلك الحضور ممن لم يدع ويكلف أهل الحفلة كراسية في هذه الصالات المعدودة بالعدد، ويسبب الإحراج، وتصبح تلك الليلة ليلة حرق أعصاب في الحقيقة، وتنافس وصراعات بين أهل الزوج والزوجة على عدد المدعوين. والذي سينفق ويدفع الثمن لا شك أنه هو صاحب الحق، يدعو من يشاء ويترك من يشاء، لكن على الإنسان أن يكون عاقلا متزنا. عباد الله، إن من الناس من يحضر تلك الليلة للإفساد، وبعضهن لعمل السحر ووضعه، وبعضهن التي تصيب بالعين ونحو ذلك، على أن من أعظم المنكرات التي لا يكاد يوجد لها حل في هذه الأيام تلك الملابس الفاضحة المحرمة التي يحضر بها النساء إلى العرس. هذا أمر لا يكاد يوجد من اتقى شره إلا من رحم الله. القلة القليلة جدا من الناس الذين استطاعوا التغلب على هذه المصيبة. ضيق وشفاف وقصير وشقوق وفتحات إلى الفخذ وأعلى منه. أي عقل في هذه المرأة التي تفعل هذا الفعل؟ أي دين في هذه المرأة التي تلبس هذه الملابس؟ ثم هل يجوز أن تظهر المرأة أمام المرأة بمثل هذا؟ أين أولياء أمور البنات؟ أين أولياء أمور الزوجات؟ كيف تسمح لابنتك أن تخرج من بيتك بهذه الملابس؟ كيف تسمح لزوجتك أن يرى منها ما لا يحل لغيرك أن يراه؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ كيف يحل لك أن تترك زوجتك يرى منها ما لا يحل لغيرك أن يراه؟ ثم أين الشفقة عليها وأنت تتركها تكون من النار؟ نساء كاسيات عاريات، صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات، هذه الملابس التي يحضرن بها الأعراس. ثم رقصات تقليد للكفار، فيها تقليد للكفار، وأيضا هز المناطق من الجسد التي فيها هذا المنكر العظيم الذي يحدث، وأنواع المطربات، وهذه بكذا وكذا من الآلاف المؤلفة، فلانة تحضر بمئة ألف، وفلانة ترضى بأربعين ألفا، وفلانة ترقص فوق الطاولة، ونحو ذلك من أنواع المنكرات. وتورع أولئك بعض السذج المغفلين بجعل فرقة الرجال الموسيقية من خلف الستارة، سبحان الله. ثم دخول الزوج على النساء ليكشف عن وجه زوجته فيقبلها أمام الحاضرات، ثم تؤخذ الصور ويراقصها، وهذه الموضة بزعمهم مع أفلام توثيقية للطرفين ودي جي وأنواع الليزر من الأنوار التي تسطع وتختفي لتبين أن الجميع في حال هياج ورقص. هكذا صالات الرقص الأجنبية، وهذا ما يفعل عندهم نقلناه إلينا، وهذه المنصة التي تسير عليها عارضات الأزياء، قد جعلت أيضا لتسير عليها هذه المسكينة التي لا تأمن من حسد فلانة وعين فلانة. ثم تشريعات طويلة خلفها مترين من القماش لا بد من حاملة أو أكثر وراءها، وإذا أمسك الكفار بباقة زهور مسك بباقة زهور، وإذا جرت كلبا فقد وجد من المسلمات من جرت كلبها معها. عباد الله، لماذا يحدث هذا التشبه بالكفرة؟ لماذا يحدث هذا الإسراف؟ لماذا سيطر النساء على الرجال؟ أين الرجولة؟ أين القوة؟ أين الأمانة؟ أين العقل الذي ميز الله به الرجال؟ أين العقل الذي يمنع؟ إنما سمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه ويمنعه من القبيح، فأين العقول إذن؟ لماذا لا يكون هناك مواقف حاسمة؟ لماذا إذا قال الأب لا يعني لا؟ لماذا إذا قال الزوج لا فإن هذه الكلمة تعني ما فيها؟ لماذا لا يكون لنا مع المنع مواعظ؟ لماذا لا يكون لنا تأديب؟ لماذا لا يكون لنا تعليم ومواقف وننتهز الفرصة لإحياء الشريعة وتطبيق أحكامها؟ وحتى لو جاءت الشريعة بمنع كلمة بالرفاء والبنين، لأن العرب كانوا يكرهون البنات ويقولون بالرفاء والبنين، فإننا نمنع هذه الكلمة أيضاً ونقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعلى البركة ونحو ذلك من الألفاظ الطيبة. عباد الله، إننا نحتاج حاجة ماسة أن نعرض أوضاعنا الإسلامية على أوضاعنا الاجتماعية على الشريعة الإسلامية، فنترك ما خالفها ونأخذ بما وافقها. وفي الشريعة مباح كثير طيب عريض ولله الحمد والمنة، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأولادنا وبيوتنا وحياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعتك، اللهم جنبنا الحرام واجعل بيننا وبينه برزخا وحجرا محجورا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا من فضلك يا رب العالمين، اللهم أغننا من فضلك يا ذا الفضل العظيم، اللهم أغننا من فضلك إنك أنت الغني. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين وأن تعلي كلمة الدين وأن تذل اليهود والصليبيين وأن تخذل المشركين. اللهم إنا نسألك للمسلمين فرجا قريبا ونصرا عاجلا. اللهم إنا نسألك أن تنشر الأمن والإيمان في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.